فقير
مسألة أخرى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر. وهي مسألة دوران الواجب بين التعليم الشرعي والتخيير الشرعي. لو دار أمره فعل من الأفعال بين أن يكون واجبا تعليميا شرعا وبين أن يكون واجبا تخييريا شرعا، كما إذا شككنا في أن الأب مثلا واجب نحو التعليم أو أنه واجب تخييري الشارع خيرنا بين العز والفطعان عن المسكين، فلا ندري هل العز واجب تعليمي أو واجب تخييري. فإذا كان واجبا تخييريا فهو تخيير شرعي طبعا باعته حتى يرجع إلى بحثه، يعني لا ندري هل المولى قال أعطي على واجب تعليم أو قال أعتق أو أطعم هكذا قال. فهنا هل القضية تعتبر من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر حتى نطبق قانون الأقل والأكثر ونقول وجوب الأقل معلوم نأخذ به ووجوب الأكثر مشكوك وجود براءة، هل هكذا أو أن القضية من موارد الدوران بين الأقل ليس أقل وأكثر وإنما من موارد صارت الاحتياط وصارت الاشتغال كما ذكر من الاتيان بالأكثر. فطبعا الأقل هو التخيير أن يكون الواجب واجبا تخييريا، هذا هو الأقل. والأكثر أن يكون الواجب واجبا تعييميا، يعني خصوص العز يكون واجبا على الغير، هذا فيه معنى زائدة كلفة زائدة على المترفين، بخلاف ما إذا كان يجب عليه أحد وإما العز أو الواحد ويكون في ساعة أكثر. فالكلفة الأقل عبارة عن أن يكون تخييرا، والكلفة الأكثر عبارة عن أن يكون الواجب تعليميا. فهل تجري البراءة عن الأكثر يعني عن التعليم أو تجري إصارة الاختيار فيجب الإتيان بالعيب؟ هنا تختلف النتيجة حسب اختلاف المباني في الوجوب التخييري، فلا بد من أن نتكلم عن حكم المسألة على كل واحد من هذه المباني تصوير الوجوب التخييري أو التخيير الشرعي. المبنى الأول في التخيير الشرعي هو المبنى المعروف الذي يقول أن التخيير الشرعي بين شيئين مثلا لو خيرنا الشارع بين العتق والإطعام فهذا التخيير في الواقع نرجعه إلى وجوبين، وجوب للعتق ووجوب للإطعام، ولكن هذين الوجوبين كل منهما مشروط بترك الآخر، فوجوب العتق مشروط بترك الإطعام، إذا ترك الإطعام يجب العتق، أما إذا فعل الإطعام فلا يجب العتق. كذلك وجوب الإطعام مشروط بترك العتق، أما إذا حقق العتق لا يجب العتق. فكل من الفعلين واجب وجوبا مشروطا بترك الفعل الآخر، والنكتة في هذين الوجوبين المشروطين هي أن للمولى هنا غرضا واحدا وملاكا واحدا، وهذا الغرض يتحقق بالعتق كما ويتحقق أيضا بالإطعام، كل من الفعلين يحقق غرض المولى، كل من الفعلين يستوفي ملاك المولى، الملاك المولوي موجود في كل من الفعلين. غاية الآن تقولون فإذا كان الملاك موجودا في كل من الفعلين كان المفروض أن يوجد المولى في الفعلين تعينا، لماذا تخير؟ يقول صاحب هذا المبنى أن كل من الفعلين إنما يتصف بالملاك السلام عليكم ورحمة الله عند عدم الفعل الآخر، العتق يتصف بالملاك إذا لم يكن إطعام، أما إذا كان إطعام فالعتق بعد ما فيه الملاك. كذلك العكس، الإطعام يتصف بالملاك إذا كان إذا لم يكن عتقا، أما إذا أعتق الإنسان مملوكان فهناك بعد الإطعام، إطعام المسكين ما بذلك الملاك الإلزامي يكون المصلحة الإلزامية البالغة. فباعتبار أن كلا من الفعلين إنما يتصف بالملاك عند عدم تحقق الفعل الآخر، لذا أصبح شرط اتصاف كل من الفعلين بالملاك عبارة عن عدم الفعل الآخر، وشرط الاتصاف قلنا سابقا يصبح شرطا للوجود. في الجزء السابق في الجزء الأول من هذا الكتاب قلنا أن كل ما هو شرط لاتصاف الفعل بالملاك في عالم الملاك يصبح شرطا لوجوب الفعل في عالم الوجود. وهنا المفروض أن شرط اتصاف العتق بالملاك هو أن لا يكون هناك إطعام، عدم الإطعام هو شرط في اتصاف العتق بالملاك، إذن عدم الإطعام يصبح شرطا لوجوب العتق، فوجوب العتق مشروط بعدم الإطعام. كذلك من ذاك الجانب، فلذا أصبح وجوب كل من الفعلين مشروطا بذلك الآخر لهذا. خب هذا مبنى، هل هذا المبنى صحيح أو لا ما نشعر يعلم، بحثنا ليس في الأصل في الواجب التخيير، بحثنا في دوران الواجب بين كونه تخييريا او تعليم، لكن على هذا المبنى في الواجب التخييري بنشوف حكم الدوران. فاذا شككنا هنا في ان العتق هل هو واجب تعييني او هو واجب تخييري، على هل مبنى، على هذا المبنى في الواجب التخييري الذي شرحناه، يعني المبنى الذي يقول بان الواجب التخييري نرجعه الى وجوب مشروط بترك العدل، بترك البديل العدل، على هذا المبنى يرجع شكنا هنا في ان العدل هل هو واجب تعليمي او واجب تخييري، في الواقع يرجع الى الشك في ان وجوب العدل هل هو وجوب مطلق إذا كان واجبا تعييني. الواجب التعييني هو ما مشروط بترك شيء آخر، تركت شيئا آخر أو فعلت شيئا آخر، هذا واجب تعييني. فعندما نشك أن العتق تعييني أو تخييري، يعني ما ندري أن وجوب العتق هل هو مطلق أو هو مشروط بترك الإطعام. إن كان تعييني فهو مطلق، ليس وجوبه مشروطا بترك الاطعام، تركت الاطعام او فعلت الاطعام، هذا العتق واجب تعييني علي ان اسويه، فوجوبه مطلق. اما ان كان تخييريا فوجوبه مشروط بترك الاطعام. فالشك يرجع الى الشك في ان وجوب العتق مطلق او مشروط. وهذا معناه أننا نعلم بثبوت الوجوب للعتق قطعا في حال ترك الإطعام. إذا تركنا الإطعام فالعتق واجب قطعا، سواء كان تعيينيا أو تخييريا. إذا تركنا الإطعام فالعتق واجب قطعا، سواء كان العتق تعيينيا او تخييريا. اما اذا فعلنا الاطعام هل يجب العتق ايضا او لا؟ شك في تجري مراجع. فيتكون النتيجة في صالح يعني أقل وأكثر، يكون المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر. وجوب العتق في حال ترك الإطعام معلوم قطعا، هذا هو المعلوم فيؤخذ. أما وجوب العتق في حال فعل الإطعام مشكوك. نعم، إيه؟ لأن معنى التعيين أن العتق واجب حتى في حال فعلك للإطعام، فهذا الوجوب مشكوك أنه هل يجب العتق في حال فعلي للإطعام أيضا، هذا تجريب زائد، وجوب زائد مشكوك تجريب الإطعام. يجب العتق علي قطعا في حال تركي للإطعام، هذا مسلم سواء كان تعييني أو تخييري. لكن أكثر من هذا المقدار، هل يجب العتق في حال ما إذا أتيت بالإطعام، هذا تكليف زائد فتجري البراءة، فتكون النتيجة في صالح التخيير. وهنا من الموارد التي يختلف مقتضى الأصل العملي اختلف عن مقتضى الأصل اللفظي. لو كنا نريد أن نبحث عن مقتضى الأصل اللفظي، مقتضى الأصل اللفظي عندما نشك في وجوب شيء أنه مطلق أو مشروط، مقتضى الإطلاق شنو؟ مقتضى الاطلاق ان الوجوب مطلق مو مشروط، فأصالة الاطلاق تقتضي ان يكون الوجوب مطلقا غير مشروط، يعني وجوب شنو؟ تعيين الاطلاق بدليل الواجب يقتضي ان الواجب واجب تعييني، لكن الاصل العملي هنا بالعكس، اقتضى ان الواجب واجب تحريمي. اختلف وجد اختلف الاصل اللفظي عن الاصل العملي. نعم
ملازم
نعم
يلازمه على الاصل العملي
لازم وش
يسمى اللوازم؟
شنو اللوازم؟ شلون براءة مع الأجرين البراءة عن وجوب العيب في حال تحقق الإطعام، أنه في حال تحقق الإطعام لا يجب العيب.
الملازم هو التخيل لجريان البراءة،
هذا هو التخيل. لا أصلا هو هذا التخيل، التخيير هو أن العتق لا يجب إذا فعلت الإطعام ويجب إذا تركت الإطعام، هو التخيير هذا معناه. على ضوء هذا المبنى الأول في التخيير الشرعي، التخيير الشرعي مرجعه إلى وجوب للعتق مشروط بماذا؟ بترك الإطعام، وجوب العتق في حال ترك إطعام. الآن هم ثبت أن العيب واجب في حال ترك إطعام، هذا هو التخيير.
نعم.
المجمال هنا، وقبل أن ننتقل إلى الكلام على المبنى الثاني في حقيقة الوجوب التخييري الشرعي، على هذا المبنى الأول الذي شرحناه وقلنا أن النتيجة في صالح التخيير عمليا، هنا للمحقق العراقي كلام يقول فيه: لا، النتيجة ليست في صالح التخيير على حتى على هذا المبنى، وذلك لأن القضية هنا دائرة بين طرفين إلزاميين، و يعني علم إجمالي بتكليف مردد بين طرفين، وهذا العلم الإجمالي يمجز ومقتضى تنجيده التعيين للتخيير. كيف؟ يقول: عندما نشك أن العيب هل وجوبه وجوب تعييني أو وجوب تخيير، كل من الوجوبين فيه حيثية إلزامية على المكلف غير موجودة في الآخر. الوجوب التعييني للعيب توجد فيه حيثية إلزامية غير موجودة في الوجوب التخييري، والوجوب التخييري للعيب توجد فيه حيثية إلزامية غير موجودة في الوجوب التعييني. أما الحيثية الإلزامية الموجودة في الوجوب التعييني للعيب والتي هي غير موجودة، عفوا، في الوجوب التخييري للعيب والتي هي غير موجودة في الوجوب التعييني، الحيثية الإلزامية عبارة عن أنه إذا المكلف أطعم مع ذلك يجب عليه أن يطعم، هذه حيثية إلزامية موجودة وثابتة في الوجوب التعييني للعلم. فإن الوجوب التعييني للعتق معناه شنو؟ معناه أن المكلف حتى لو أطعم المسكين مع ذلك يجب عليه أن يعتق. فوجوب العتق ممن أطعم حيثية إلزامية ثابتة بالوجوب التعييني. الغير موجودة هذه الحيثية في الوجوب التخييري. إذا كان العتق واجبا تخييريا فلا يجب العتق على من أطعم. معنى الوجوب التخييري أنه إذا أطعم بعد لا يجب هذا، لا يجب العتق. فوجوب العتق ممن أطعم حيثية إلزامية يفقدها الوجوب التخييري، ولكن هي متوفرة في الوجوب التخييري. هذا من هذا السؤال. خب، البراءة تجري عن هذه الحيثية الإلزامية، لأننا نشك أن وجوب العتق هل هو وجوب تعييني أو لا، فنشك أن هذه الحيثية الإلزامية موجودة أو ما موجودة. فالأصل المؤمن يجري لكي ينفي هذه الحيثية الإلزامية، يعني لكي ينفي وجوب العتق على من أطعم. هذا خلوه في ذهنكم. نأتي إلى جانب الوجوب التخييري. أيضا توجد فيه حيثية إلزامية غير موجودة في الوجوب التعييني، وهذه الحيثية الإلزامية عبارة عن حرمة ترك العتق ترك الإطعام إلى جانب ترك العتق. حرمة ترك الإطعام إلى جانب ترك العتق، يعني يحرم أن يضم المكلف ترك الإطعام إلى ترك العتق. هذه الحرمة حيثية هم إلزامية، حرمة لا حرمة إلزام، حيثية إلزامية ثابتة للوجوب التخييري للعتق وغير ثابتة للوجوب التعييني. يعني لو كان العتق واجبا تخييريا هذا معناه أنه يحرم علي أن أترك العتق إلى جانب ترك العتق، لأنه معناه أنه ترك الواجب التخييري بكلا عدلين. إذا كان العتق واجبا تخييريا فيحرم علي أن أضم ترك الإطعام إلى ترك أترك الإطعام، والحال أنني تركت العتق أيضا. هذا إلزام، هذه الحرمة إلزام ثابت للوجوب التخييري للعتق، ولكنه غير ثابت فيما لو كان العتق واجبا تعييني. لو كان العتق واجبا تعييني يا لا يحرم أن أضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، يحرم أن أترك العتق. أما أن بعد أضم ترك الإطعام إلى ترك العتق هذا بعد ليس حراما، لأن هذا الضم سوف يكون ضما لترك المباح إلى ترك الواجب، فلا يحرم على الإنسان أن يضم ترك المباح إلى ترك الواجب، يحرم على الإنسان أن يترك الواجب صح. أما إضافة إلى ترك الواجب يحرم أن يضم ترك المباح إلى ترك الواجب أيضا؟ لا، ما له علاقة يعني. فلو كان الواجب، يعني لو كان العتق واجبا تعييميا هذه الحرمة بعد ما موجودة، حرمة ترك الإطعام إلى جانب ترك العتق، وإنما الحرمة الموجودة هي حرمة ترك الأكل بس، هذا حرام. أما إضافة إلى حرمة ترك العيد يحرم عليه أن يضم ترك الإطعام، ليش يحرم ترك الإطعام؟ ترك الإطعام في هذه الحالة ترك لأمر مباح، لأن الواجب تعييني وهو العيد، الإطعام هيك أمر مباح، فتركه ترك لأمر مباح، فيضم ترك المباح إلى ترك الواجب، هذا ليس حراما. هذه هي الحيثية الإلزامية الموجودة في الوجوب الثالث. إذن أصبح لكل من الوجوبين حيثية إلزامية غير موجودة في الآخر، وحيث أننا نشك في أن الوجوب هل هو تعييني أو تخييري، وجوب العرض هل هو تعييني أو تخييري، يعني نشوف في أن الحيثية الإلزامية الثابتة علينا هنا، هل الحيثية الإلزامية الأولى التي كانت في الوجوب التخييري، أو هي الحيثية الإلزامية الثانية التي كانت في الوجوب التعليم؟ فنعلم إجمالا بثبوت إحدى الإلزامين، إحدى الحيثيتين الإلزاميتين، باعتبار أننا نعلم إجمالا بأصل الوجوب وجوب العيد، ولكنه مردد بين التعيين والتخيير. إذا كان تعيينيا فهذا معناه أنه يجب العيد حتى ممن أطعمه، هذا معنى الواجب التعيين الحيثية الإلزامية. وإذا كان تخييريا فهذا معناه أنه يحرم أن يضم ترك الإطعام إلى ترك العيد، فيعلم إجمالا بأنه إما يجب العيد ممن أطعم، يعني الحيثية الإلزامية الأولى، وإما يحرم أن يضم ترك الإطعام إلى ترك العلم. علم إجمالي لتكليف مردد بين طرفين، بين الجيل، يعني البراء عن وجوب العيد ممن أطعم تعارض بالبراء عن حرمة ضم ترك الإطعام إلى طرفا للعلم الإجمالي. كيف طرفي العلم في موارد العلم الإجمالي؟ الأصل المؤمن في كل من الطرفين يجري ويتعارض الأصلان ويتساقطان، هنا هم كذلك، البراءة عن وجوب العيد ممن أطعام هذه تجري ولكن تتعارض مع البراءة عن حرمة ضم ترك الإطعام إلى، وتتساقطان البراءة، ويكون العلم الإجمالي منجزا. فالنتيجة أنه براءة عن وجوب العيد ممن أطعام غير موجودة، لم تقصد البراءة بالتعارض مع الطرف الآخر. فليس عندنا أصل مؤمن يؤمننا عن وجوب العيد في حال تحقق الإطعام، هذا معناه أنه ماكو أصل عملي يقتضي التخيير. يجب العيد ممن أطعام،
يجب
على الطرفان،
يعني
يجب على يجب العيد، المهم انه يجب العيد ممن اطعم، لان البراءة عن وجوب العيد ممن اطعم سقطت.
فشو السبب انه
فيجب العيد ممن اطعم؟
فسقط
التعيين. ايه النتيجة تعيين، النتيجة تعيين متخيل. وجوب العيد ممن اطعم يعني معناه شنو؟ وجوب العيد ممن أطعم معناه التعيين، لأن التخيير عبارة عن وجوب العصم ممن لم يطعم. هذا كلام للمحقق العراقي رحمه الله. هذا الكلام إلى هذا الحد الذي يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميتين تام. هذا الكلام صحيح. نعم، كما قال كل من الوجوبين التعيين والتخيير فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر، فإذا علمنا إجمالا بأحد الوجوبين إما التعيين أو التخيير إذن علمنا إجمالا بأحد الحيثيتين الإلزامية. صح، علم إجمالي بأحدى حيثيتين إلزاميتين موجود، لكن هذا العلم الإجمالي لا ينتهي، وذلك لأنه منحل حكما، يعني الركن الثالث من هذه في اعتبار أن البراءة تجري في أحد الطرفين بدون أن تعارضها البراءة في الطرف الآخر. البراءة عن وجوب العتق ممن أطعم هذه تجري، هذه في حد ذاتها البراءة هذه سالمة صحيحة ما بها عتق، لأننا نشك في أنه هل يجب العتق على من أطعم أو لا، هذا شك في التجري. تجري البراءة وسعهم على يعلمون أي شيء آخر تجري ما بيش. لكن البراءة في ذات الصوب، البراءة عن حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك الإطعام. ليش؟ لأن البراءة عن حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك الإطعام يعني البراءة عن حرمة المخالفة الصحيحة. إذا لم يكن حراما ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق معناه أنه يقدر هم يترك الإطعام هم يترك العتق. إذا تركهما معا هذا هو فرض مخالفة قطعية، خالف التكليف المعلوم بالإجمال قطعا، بالأخرة الوجوب فأكو لو تعييني لو تخيري هذا خالفهما معا، يعني لا عتق ولا إطعام، هذا فرض المخالفة القطعية. البراءة عن حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العيب، هاي البراءة تؤمننا عن ماذا؟ تؤمننا عن أن نترك الإطعام إلى جانب تركنا للعيب، يعني تؤمننا عن المخالفة القطعية. الأصل عن الله يقدر على أن يؤمن عن المخالفة القطعية. فهاي البراءة فيها الصوم ما لها معنى، إذا تبقى البراءة في ذات الصوم، البراءة عن وجوب العتق ممن أطعم هاي البراءة تجري وتنفي وجوب العتق على من أطعم، فتكون النتيجة لصالح التخيير.
رمسته
نعم،
أنا مستكره بالطائف الأولية يعني إحبار الشمال العقوب من ظهور التعارض
على نصفة العلمية، هو لا يقول بالتعارض فيه. على نصفة العلمية هو الركن الثالث يعبر عنه بتعبير آخر
في أبركان
على مسلك العلمية
صالح لتمجيز معلومه،
أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتمجيز معلومه على كل تقدير. فكون نشوف أنه العلم الإجمالي هنا صالحا لتمجيز معلومه على كل تقدير أو لا، الله. لا مو لازم دائما ان نرد شخصا على ضوء المبنى، قد نرد شخصا على ضوء المبنى او مبنى المشكلة. النتيجة انه ليست النتيجة هنا في صالح التعيين كما افترض المحقق العراقي على ضوء هذا المبنى في الوجوب التخييري، هذا على المبنى الأول. اي يعني منحرف حكما، فعندنا احنا اقل واكثر، عندنا وجوب الاقل معلوم يعني وجوب العيد ممن ترك الاطعام هذا معلوم قطعا يؤخذ، ويجب العيد في حال ترك الاطعام اكثر من هذا، وهو انه يجب العيد في حال تحقق الاطعام ايضا هذا مشكوك تجربها هذا اكثر تجربها. ها إذا أخذنا بعين الاعتبار كلام المحقق العراقي فعلم إجمالي يصير، لكنه ما بفائدة، مو منجي. فالنتيجة واحدة بالأخرة، النتيجة العملية واحدة، وهي أنه لا يجب العيد على من أطعم، يعني تعيين ما يثبت، النتيجة في صالح التخيير عملان. المبنى الثاني في الوجوب التخييري هو أن نقول أن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، فلو خير الشارع بين شيئين أو ثلاث أشياء، قال مثلا أعتق أو أطعم، هذا في الواقع ليس كما كان يقوله المبنى الأول عبارة عن وجوبين مشروطين، لا، ليس عندنا وجوبان، وجوب للعيد مشروط لترك الإطعام ووجوب للإطعام مشروط لترك العيد، لا، وإنما وجوب واحد. هذا الوجوب الواحد متعلق بالجامع بين العتق والإطعام، والعيد مصداق لهذا الجامع، فرد لهذا الجامع، الإطعام أيضا فرد آخر لهذا الجامع، بس الوجوب متعلق بالجامع لا بالعيد، حتى بالنحو المشروط الوجوب ما متعلق بالعيد مشروطا بذلك، لا، لا بالعيد ولا بالإطعام حتى بالنحو، الوجوب متعلق بالجامع والعتق مصداق للجامع، كما أن الإطعام أيضا مصداق للجامع، فأي مصداق من هذين المصداقين حققه يكون قد حقق الجامع فيحصل الامتثال، فيوجد وجوب واحد متعلق بالجامع. وإذا كان لدينا وجوب شرعي متعلق بالجامع فهذا يصير شنو؟ هذا يصير تخيير عقلي. إذا بالأمس قلنا إذا كان لدينا وجوب متعلق بالجامع والجامع له أفراد، العقل هو الذي يخيرنا في الاتيان بهذا الفرد أو هذا، فصاحب هذا المبنى يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، يقول كل موارد التخيير الشرعي في الشريعة كلها في الواقع ترجع إلى أن الشارع أوجب الجامع بين هذه الخصال الثلاثة أو الأقل اثنين أو الأكثر، الجامع بينها هو الواجب، وهذا من مصادر، وإذا كان الجامع هو الواجب فالعقل يخيرنا في مقام الامتثال بين الامتثال بهذا المصداق، فنرجع التخيير الشرعي إلى
التخيير الحقيقي. فلو قال الشارع أعتق أو أطعم، هنا على ضوء هذا المبنى الشارع في الواقع أوجب الجامع، أوجب الجامع، والعطف يخير بين العتق والإطعام. على ضوء هذا المبنى إذا شككنا أن العتق هل هو واجب تعييني أو تخييري، فشلون يرجع الشك حينئذ إلى أننا نشوف أنه هل العتق واجب، عنوان العتق واجب شرعا، هذا لو كان العتق واجبا تعييني، أو الجامع واجب والعتق يكون مستعمل. المهم الجامع واجب لو كان العتق واجبا تحريما، فنشك بأنه هل العتق واجب أو الجامع الذي هو عنوان أوسع من العتق، فيصير شكنا نظير الشك في المسألة السابقة الدوران بين التعيين والتخيير الحكم. بالأمس قلنا أنه لو شككنا في أنه هل الواجب إكرام زيد أو إطعام زيد، الإكرام عنوان أوسع والإطعام عنوان أضيق، فلو شككنا أنه هل الواجب هذا العنوان الأضيق وهو الإطعام إطعام زيد، أو الواجب عنوان أوسع وهو الإكرام، هناك ماذا قلنا؟ كل ما قلناه هناك هنا أيضا يأتي، لأن هنا هم راح يصير مثل ذلك. عندما نشك أن العتق هل هو واجب تعيينا أو تخييرا، يعني نشك أنه هل عنوان العتق هو الواجب، هذا العنوان الأضيق الأخص، أو الواجب عنوان أوسع من العتق يعني الجامع، فيرجع الشك إلى الشك في أنه هل العنوان الأخص هو الواجب أو العنوان الأعم. طيب ماذا قلنا بالأمس؟ قلنا أنه انحلال حكمي، يعني البراء عن وجوب العنوان الأخص تجري ولا تعارض بالبراءة عن وجوب العنوان الأوسع. هنا أيضا وبالأمس شي قلنا البراءة عن وجوب الإطعام تجري، وما تعارضها البراءة عن وجوب الإكرام، لأن البراءة عن وجوب الإكرام ليس لها دور معقول كما شرحنا بالأمس، فبالنتيجة البراءة عن وجوب الإطعام تجري، والنتيجة تكون في صالح التخيير العقلي، يعني الإكرام واجب كيف الاتفاق خصوص أن تبقي عزيمة لا وتوضع روحك للمسيح تعالى مو لازم كذلك هنا نقول أنه ما دام رجع الشك إلى أن العيب واجب وهو العنوان الأخص الأضيق، أو الجامع واجب وهو العنوان الأعم، فهنا البراءة عن وجوب العنوان الأخص يعني العتق تجري ولا تعارضها البراءة عن وجوب العنوان الأوسع الجامع، لأن البراءة عن وجوب جامع ليس لها دور معقول. ما لا يقصد بالبراءة عن وجوب الجامع؟ هل يقصد بها التأمين عن ترك الجامع مع الإتيان بالعيب؟ هذا غير معقول، كيف يفترض أنه ترك الجامع
وأتى بالعلم. إذا أتى بالعلم يعني أتى بالجامع. فهل يقصد بالبراءة عن وجوب الجامع التأمين في حال ترك الجامع مع الإتيان بالعلم؟ هذا غير معصوم. أو يقصد بها التأمين في حال ترك الجامع مع ترك العيد؟ هذا فرض المخالفة قطعية، والبراءة لا تؤمن على المخالفة القطعية. فالبراءة عن وجوب الجامع لا تجب ساقط. إذن البراءة عن وجوب خصوص العيد فلا يجب خصوص العيد، فتكون النتيجة صالح التخيير يعني التعيين مو القسم الأول. قلنا بالأمس القسم الأول مو شرطه أن يكون عنوان العام محفوظا في العنوان الأخص، انحفاظ الجنس في النوع. هنا مو شيء كيف هنا مثل الإكرام والإطعام، كما أن الإكرام غير محفوظ في الإطعام انحفاظ الجنس في النوع، كذلك هنا الجامع ذاك غير محفوظ في العيد انحفاظ الجنس في النوع. فلذا صار مثل المثال الثاني. خب المبنى الثالث في الواجب التخييم في الوجوب التخييم، وهو مبنى على ما ببالي مبنى الأخون في بعض موارد الواجب التخييم، يقول الوجوب التخييمي الشرعي على الأقل في بعض موارده الشرعي إن لم يكن فيه عبارة عن أن الشارع له غرضان لا غرض واحد، له غرضان يقول الآخر رحمه الله أنه في موارد التخيير الشرعي يوجد للشارع غرضان. طبعا عندما نقول غرضان يعني إذا اقتربنا أجلين مو ثلاثة غرضان. لو قال الشارع مثلا أعتق أو أطعم، هذا التخيير الشرعي يرجع في حقيقته إلى أن الشارع كان له غرضان إلزاميان، غرض إلزامي في العقد وغرض إلزامي في الإطعام. فالعقد متصف بالغرض الإلزامي مطلقا سواء تحقق الإطعام أو لم يتحقق الإطعام، العقد فيه غرض إلزامي. يعني اتصاف العتق بالملاك غير مشروط بأن لا يتحقق الإطعام. هذا الفرق مع المبنى الأول. اتصاف العتق بالملاك غير مشروط بأن لا يتحقق الإطعام، سواء تحقق الإطعام أو لم يتحقق الإطعام، العتق متصف بالملاك الإلزامي. كذلك متصف بالملاك الإلزامي سواء تحقق العقد أو لم يتحقق، فكل من الفصلتين متصف بغرض إلزامي حتى في حال تحقق الفعل الآخر. طب غاية الآن تقولون أنه ما دام للمولى غرضان إلزاميان أحدهما في العرس والآخر في الإطعام، وهذا الغرض موجود في العيد حتى لو تحقق الإطعام، وهذا الغرض موجود في الإطعام حتى لو تحقق العيد. إذن لماذا المولى لم يوجب كلا من العيد والإطعام وجوبا تعميميا؟ يقول الأخر ها، إنما لم يوجب المولى سليهما تعيينا باعتبار أنه صحيح العيد متصف بالملاك الإجزامي حتى لو أطعم الإنسان، لكن هذا الملاك الإلزامي بعد ما يمكن استيفائه ما دام تحقق الإطعام. هذا الملاك الإلزامي لا يمكن استيفائه، موجود في العرق، العرق متصف بالملاك الإلزامي حتى في حال الإطعام، لكن ملاك لا يمكن استيفائه. المكلف عاجز عن استيفاء الملاك الموجود في العرق فيما إذا فيه أطعام، بل إذا ما أطعام هو قادر على أن يستوفي ملاك الأطعام. أما إذا أطعم بعد هو عاجز عن استيفاء هذا الملاك. هذا نوع ملاك في العيد من هالقبيل، ملاك وغرض ومصلحة موجودة في العيد، لكن شرط استيفائها مو شرط اتصاف العتق بالملاك. اتصاف العتق بالملاك موجود حتى لو تحقق الإطعام، إنما استيفاء الملاك الموجود في العتق شرطه أن لا تطعم. إذا أطعمت بعد التمتك تستيفي الملاك الموجود في العتق، فترك الإطعام شرط لاستيفاء الملاك. وقد قلنا سابقا أن شرط الاستيفاء يصير شرط واجب مو شرط الوجوب. شروطه كل ما كان في مرحلة الجزء الأول، قلنا كل ما كان في مرحلة المبادئ في عالم المبادئ شرطا لاستيفاء الملاك فهو في عالم الجعل والوجوب يصبح شرطا للواجب، يعني المتعلق شرط الترتب شرط الاستيفاء. هنا قضية الشكل، الملاك الموجود في العيد استيفاؤه متوقف على ترك، فلذا أصبح العيد واجبا مشروطا بترك الإطعام. كذلك العكس، الملاك الموجود في الإطعام استيفاؤه مشروط بترك الإطعام، فلذا أصبح الإطعام واجبا مشروطا بترك الإطعام. هذه هي النكتة في أنه أصبح كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر، باعتبار أن ترك كل منهما شرط لاستيفاء الملاك الموجود في الآخر. بناء على هذا المبنى نجي إلى ما نحن، إذا شككنا في أن العيد هل هو واجب تعييني أو تفسيري، إن كان واجبا تعييميا فترك الإطعام ليس شنو شرطا لاستيفاء الملاك الموجود. ان كان العتق واجبا تعيينيا بعد الواجب التعييني قم بها الخصوصية، ان كان العتق واجبا تعيينيا فاستيفاء الملاك الموجود فيه غير مشروط بترك الإطعام. اما ان كان العتق واجبا تخييريا فاستيفاء الملاك الموجود فيه مشروط بترك الإطعام. إذن فأنا لو أطعم أشك أنني هل قادر على استيفاء الملاك الموجود في العيد أو غير قادر، من موارد الشك في القدرة تجري أصالة فاشتغال ولا في موارد الشك في القدرة على الامتثال، لو شك المكلف على أنه قادر على امتثال التكليف أو لا، الحب يجب أن يختار ويأتي. فأصالة الاشتغال تجري، لأن شكنا هنا في الوجوب التخييري للحيض يرجع إلى الشك في أن استيفاء الملاك الموجود في العيض مشروط بترك الإطعام، بحيث إذا أنا ما إذا أنا أطعمت بعد عاجز أنا عن استيفاء الملاك الموجود في العيض، أو غير مشروط بترك الإطعام، بحيث حتى لو أطعمت فأنا قادر على استيفاء الملاك الموجود في العيض. فيرجع شكي إلى الشك في أنني بعد أن أطعم هل أنني قادر على أن أستوفي الملاك الموجود في العيض أو عاجز، أشك في قدرتي على استيفاء هذا الملاك وعدم قدرتي. مقتضى الأصل العمل العقلي أنه أحتاط وأهتي بالعيض، لعلني في الواقع قادر، أنا ما أريد روحي أنه قادر على استيفاء الملاك الموجود في العرق أو لا، فكون أأتي بالعرق احتياطا، إذ لعلني أنا في الواقع قادر على استيفاء الملاك الموجود في العرق باعتبار أصل الملاك موجود أدري بي، يعني أصل الملاك اتصاف العرق بالملاك مسلم عندي، إنما شكي في أنني قادر على أن أستوفيه وأحصله أو لا، فيجب أن أحتاط وأأتي بالعيض.
قلنا بأن احتاطوا استيفاء الملاك مطلوب بكرش آخر فعل الأطعام
فعل الإطعام بعد أن فعل الإطعام يشك أنه ملاك الثابت في العيض هو عاجز عن تحصيله أو قادر، ما معلوم
عتق يعني
ما عتق مولانا أطعم ما ندري أن العيق واجب تعييني أو تخييري، شكنا بهذا. إذا كان العيق بحسب الواقع واجبا تعييني فأنا قادر على أن لا مولانا أنا قادر على أن أستوفي الملاك الموجود في العرض إذا كان العرض واجبا تعيينا، لأن استيفاء الملاك أحسن استيفاء الملاك في الواجب التعييني ما مشروط بترك شيء آخر، فإذا كان العرض واجبا تعييني فأنا قادر على استيفاء هذا الملاك الإلزامي الذي أعلم به فكن شنو أعلم، وإذا كان العرق واجبا تخيريا أنا عاجز الآن بعد عن استيفاء الملاك الموجود في العرق، لأن استيفاءه مشروط بترك الإطعام، والحال أنني فعلت الإطعام فأنا عاجز، فإذا كان واجب تعييني أنا قادر، إذا كان واجب تخيري أنا عاجز. خب هل هو تعييني أو تخيري ما أدري، إذا هل أنا قادر أو عاجز ما أدري، فكون أحتاط حتى أتي بالملاك، مقصد الاحتياط هذا. تيابين فو التطبيق بعد انت تطبقوا العبارة، واذا كان اشكال غدا ان شاء الله نعم
نطبق نحن الحين التسجيل الاخوان اللي بيجي يروحون في كل
مو يصير صوت بعد هذا
يروحون هذا